السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطاب جلستكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. الله أسأل أن يقينا وإياكم الزلل، وألا يحرمنا وإياكم شرف البلاغ عنه ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى هندخل في النزول على طول، لأننا يعني أحاول أقعد معكم وقت على قدر استطاعتي، لأن والله ما حبيتش أن أنا أعتذر لكم النهاردة، وأنا نازلت يعني في نعمة وعافية مريض شوي. طبعا إحنا انتهينا من أسباب النزول في سورة التوبة. الله يرضى عنك حبيبي. فسورة يونس لم يرد فيها سبب صحيح، لم يرد فيها سبب صحيح، وإن كان بعضهم يورد أسبابا هي من باب التفسير وليست أسبابا، وفيها ما فيها من ضعف. يبقى سورة يونس ليست لم يصح فيها سبب نزول. خلاص، ناخد سورة هود إن شاء الله تعالى. وسورة هود صح منها سببان فقط، صح منها سببان فقط. الأول قول الله تعالى، هاتوا يلا افتحوا المصحف، الآية رقم 5 سورة هود، الآية رقم 5 سورة هود. قال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. الله يرضى عنك يا فارس. هذه الآية ورد فيها أثر، أثر صرح بنزولها في هذا السبب، وأثر آخر أنا بعتبر أنه هو نوع من نوع التفسير لهذه الآية، لأن طبعا ذكرت أقوال كثيرة جدا في هذه الآية، وابن جرير الطبري رحمه الله تعالى اختار قولا منها وذكر هذا السبب. لكن خلينا، الله يرضى عنكم، خلينا ناخد السبب الأولاني أو الأثر الأولاني. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسنده عن محمد ابن عباد ابن جعفر أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقرأ: ألا إنهم يثنون صدورهم. قال سألته عنها، يعني محمد ابن عباد ابن جعفر بيسأل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، سألته عنها فقال: أناس كانوا يستخفون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، أو أن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. وأيضا ذكر البخاري رحمه الله تعالى بسند آخر أن ابن عباس قرأ هذه الآية فقال له محمد بن عباد بن جعفر: قلت يا أبا العباس، ما يثنون صدورهم؟ قال: كان الرجل يجامع امرأته فيستحي، أو يتخلى فيستحي، فنزل ذلك فيهم. معنى الآية كأن الله عز وجل يقول لهم: إذا كنتم تستترون من عورة الظاهر، على أثر ابن عباس، يعني على الأثر الذي قاله ابن عباس يكون تفسير الآية هكذا: إذا كنتم تستترون من عورة الظاهر، يعني أحدكم يذهب إلى الخلاء فيستحي فيجمع عليه ثيابه ويثني ظهره خشية أن تظهر عورته، يعني أن يراها من في السماء، ويجامع زوجته فيأخذ لحافه عليه خشية أن يرى يفضي إلى السماء. طب إذا كنتم تستترون من عورة الظاهر فاعلموا أن الله عز وجل لا يخفى عليه عورة الباطن، يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. فالله عز وجل أولى أن تستخفي، فتستخفي تطهر هذا. إذا كنت تستحي من إظهار عورة الظاهر فاستحي من عورة الباطن. ومع كل، فمهما تستر، وهذه عقيدة فاسدة عند المشركين أن الله لا يعلم ما نخفيه أو ما تخفيه ضمائرنا أو ما نخفيه بأبداننا، يعني أيضا الآية تبين عقيدة فاسدة عند المشركين أن الله لا يعلم إلا ما ظهر عياذا بالله. فالله عز وجل قال لا، يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني ما خفي ما أخفوا يعلم سبحانه وتعالى. فالسر والخفاء والجهر والإعلان عنده سواء، سبحانه وتعالى لا تعزب عنه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ما فيش. فالله يعلم ما يسرون إنه عليم بذات الصدور. ده أثر ابن عباس. فكأن الآية تظهر معتقد فاسد عند المشركين أن الله يعلم العلن ولا يعلم السر، عشان كده بيستخف استحياء يعني. لكن الله عز وجل قال هذه عقيدة فاسدة، بل الله يعلم السر وما يعلنون. طيب تمام. الأثر الثاني، ابن جرير الطبري اختار أن الجماعة المنافقين لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيمر عليهم كانوا يستغشون بثيابهم ويثنون صدورهم ويتناجون فيما بينهم، يعرضون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويؤذونه. اختار ابن الطبري رحمه الله هذا القول من الأقوال، وأورد إسنادا صحيحا إلى عبد الله بن شداد رضي الله عنه في قوله: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم؟ قال: كان أحدهم إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم قال بوجهه، قال بثوبه على وجهه وثنى ظهره. يبقى قال يعني جعل ثوبه على وجهه، هذه المسألة يعني. فالسبب نزل هنا يعني، هذا السبب الأول. الآية رقم 114 قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم، لجميع أمتي كلهم. هناك أثر آخر أيضا عن ابن مسعود أوضح من هذا وفيه بيان القصة. هذا الأثر عند مسلم وعند أحمد رحمه الله تعالى أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها يعني احتضنتها يعني، ولم أفعل غير ذلك، يعني هو يقول أنا لم أزن بها الزنا الكامل، لم يحدث جماع، لكن حدث تقبيل مباشرة احتضان كله، عملت كل حاجة إلا الجماع. قال: ولم أفعل غير ذلك فافعل بي ما شئت، يعني عاقبني كفر عني. فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فذهب الرجل فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لقد ستر الله عليه، لو ستر على نفسه فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فقال ردوه علي، فردوه علي، فقرأ عليه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. قال معاذ في رواية عمر: يا رسول الله، أله وحده أم للناس كافة؟ قال: بل للناس كافة. يبدو الأثر يرى الإنسان منهم أن هذا الأثر غير هذا الأثر، لا هو لرجل واحد. طيب أنت عندك في الأثر أو عند البخاري الرجل هو اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم آلي هذا، وعند مسلم عمر أو معاذ اللي قاله. الجمع سهل، يعني قد يعني يكون من الرجل ومن عمر أو معاذ، يعني الرجل قال فلم يسمعه عمر أو معاذ مثلا فرد عن السلم المسألة فأجابه للسلم، فالمسألة ليس فيها إشكال. يستفاد من هذا الأثر سعة رحمة الله عز وجل، لكن هنا عندنا فوائد كثيرة جدا. أول شيء عظم قدر الصلاة، عظم قدر الصلاة، خلي بالك مسألة دي. يعني لما أذنب ذنبا كانت المكفرة المحافظة على الصلوات المكتوبات، المحافظة على الفرائض، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طبعا طرفي النهار اللي هو إيه بقى؟ قالوا الطرف الأول صلاة الفجر، هذا اتفاق، لكنهم اختلفوا في الطرف الثاني، بعضهم قال المغرب وبعضهم قال العصر وبعضهم قال الظهر والعصر، هو الطرف الثاني. لكن الذي يترجح والله أعلم الظاهر أن المراد بالطرفين صلاة الصبح وصلاة العصر، صلاة الفجر وصلاة العصر. ليه؟ لأن هذين الصلاة، لأن هاتين الصلاتين هما اللتان افترضتا في بداية الإسلام، يعني في أول الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بكرة وعشية وهو أصحابه، فافترض عليهم صلاة الفجر وصلاة العصر، دول كانوا الصلاتين اللي بيصلوهم النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام قبل أن تفرض عليه الخمس صلوات في الإسراء والمعراج، تمام كده؟ فالله قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يعني جمعا لهذه الصلوات. يعني وإن كان اللفظ ظاهره يقول أن صلاة الفجر وصلاة الصبح فقط، لكن بقيت صلاة، لكن فيها أهمية صلاة الفجر وصلاة الصبح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى البردين دخل الجنة، اللي هي الفجر والعصر، لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. طيب ليه؟ ليه؟ لأن أسماء المصلين تكتب في هذين في هاتين الصلاتين: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. في ملائكة بتيجي في الفجر تستلم وردية اليوم النهار، وملائكة بتيجي العصر تستلم وردية الليل. طبعا ده بيسلم ده خلاص. فمن صلى الفجر فهو في ذمة الله، ومن صلى العصر فقد أمن من حبوط العمل. خلي بالك من المسألة دي. فهاتين الصلاتين مهمة جدا، مهمة جدا لتكفير السيئات. ليه؟ لأن اسمك بيصعد في السجل، والملائكة تستشفع لك عند الرب في الفجر وفي العصر. تركناهم جئناهم وهم يصلون وتركناهم يصلون. طبعا إن ملائكة الفجر بتسلم الوردية العصر على يعني سمحا أو عفوا على هذه الكلمة يعني، لكن هي للتقريب يعني أنا كلمة الوردية ما ينبغي نكون مع الملائكة يعني، لكن عشان تفهم بس يعني. فالملائكة الموظفة اللي نزلت النهار نزلت في الفجر، هتصعد في العصر، فبتبقى معها أسماء الذين كتبتهم في الفجر وأسماء الذين تكتبهم في العصر، وتصعد لله عز وجل فتستشفع وتدعو بالرحمة. فلعل والله أعلم أن هذه هي أحد أسباب المغفرة، أن الله عز وجل يغفر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنه خسر أهله وماله. طبعا انت لما انسان يعني عافانا الله واياكم من الفواجع ومن المصائب، خلاص انسان ثري عنده اموال وعنده زوجة واولاد، فيقضى على كل هذا في ان واحد، يخسر ماله وزوجته واولاده وقت واحد، دي طمة. يقول من ترك صلاة العصر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك صلاة العصر من ترك صلاة العصر فقد خسر خسارة من فقد أغله وماله. يعني لو إنه يشعر بحجم المصيبة يجي له صدمة. أنا طبعا لو إحنا قلنا الإنسان يعني وهذا إنسان يعني متعلق بماله وزوجته ولده ما سأل كله قصد فلا نفسه بين لحظة وأختها في الشارع لا أهل لا ولد لا مال تمام كده، فكأنما وتر انقطع خلاص، ده لازم يجيله انهيار عصر ده إن لم يمت فيها. انت بقى لو تركت صلاة العصر مصيبة ترك صلاة العصر تساوي هذه في ايه؟ في الصدمة، في الصدمة، وإلا فشتان والله شتان في خسران الأجر. لكن الصدمة ده لو عندك قلب حي، كم من صلاة العصر قد تركت ولا حياة للقلب. ها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. اختلف العلماء أي العمل المحبوط، ها؟ هل العمل بتاع اليوم والله مصيبة، ولا العمل بتاع السنة برضو مصيبة، ولا العمل بتاع العمر ده مصيبة، كل ده مصيبة. يعني أنت يعني متخيل حبوط عمل يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني كل صدقة تصدقت بها ملاش أجر في اليوم ده، كل صلاة ملاش أجر، كل تسبيحة ملاش أجر. يعني أنت يوم لو هتتحاسب على اليوم ده يعني مش كده بس وهتتحاسب عليه خلاص. فهنا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فيه فائدة: واحد المحافظة على صلاة مكتوبة، اثنين عظم صلاة الفجر وصلاة العصر لأن اسمك يكتب في سجلات ومن ثم تستغفر الملائكة لك. الأمر الثالث أنك تعرف أصلا في السماء بهاتين الصلاتين، تعرف في السماء بهاتين الصلاتين خلاص. ولا شك أن اللي طالع بالفجر سيطلع بالظهر، وعند ظهر وعصر هيطلع بهم، واللي طالع بالعصر هيطلع بالعصر والمغرب والعشاء. يعني المسألة كده ماشية كده يعني خلاص. ربنا يسترنا إياكم. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذه فيها أمر، تعرف الشناقطة، أنا مشايخ من الشناقطة، مشايخ مباشرين، شيخ أحمد بن عدو الشنقيطي رحمه الله تعالى ده شيخي في اللغة في النحو والصرف، وأبدأ لسنا الألفية ابن مالك، فكان بيفرقنا بين لا النافية للجنس التي تعمل عمل إن وبين إن، فبقول وجه التشابه إيه؟ قال إن لا وإن يشتركان في التوكيد بس بينهما تناقض، وقد يحمل النقيض على النقيض كما يحمل النظير على النظير. إيه التناقض؟ لا تؤكد النفي إنما إن تؤكد الإثبات. يبقى إن الحسنات تأكيد للإثبات، هنا تأكيد أن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فالسعيد من إذا تدارك عيبه بمحوه وذنبه باستغفار، ها، وعمل صالح على طول، ما تفيش فارق. يعني ضعفت وقعت تعمل ايه؟ تمحى على طول. الفائدة الرابعة في هذا السبب الهرولة إلى أهل العلم، إنك تهرول إلى أهل العلم. الصحابي لما وقع له هذا الأمر ولأنه مهتم بأمر الآخرة، وإحنا المفروض نكون مهتمين بأمر الآخرة، فهرول إلى أهل العلم. ما تنتظر، لأنها نار يا أخي الكريم، نار يا أختنا، نار تنهش الإنسان، فما يستناش. فعش أنت وقعت في ذنب وسارع إلى أهل العلم، أعمل إيه؟ ما العلاج الأمثل؟ طبعا العالم الذي كان في هذا العصر هو النبي عليه الصلاة والسلام، النبي الذي يوحى إليه، فهرول الرجل إليه خلاص. الفائدة الخامسة أنه يجب أن تستر على نفسك. هتقول لي طيب طب ما هو الصحابة راح قال، وانت بتقول لي إيه هرول أهل العلم؟ أيوة تهرول، وما تقوليش انت عملت ايه، ما تقوليش، اقول انا اذنبت فعلت كبيرة خلصت، ما تقول لي التفاصيل بقى، يعني اقول لي انا كنت بصاحب المرأة وخدت المرأة وعملت كذا، يا اخي خلص مش مباهاة يعني. ها بيجي لي اسئلة كده، والله والله العظيم بيجي لي اسئلة، رجل يقول جامعت المرأة قد مرة في مرات الزنا، يا رجل الله يهديك، طب ايه التفاصيل المملة دي؟ ما خلاص انت ارتكبت كبيرة وربنا يستر عليك. وفيها في هذا في قول عمر لولا يعني ان الله سطر عليه فلو سطر على نفسي، اللي هو ايه ان ليس من الندب، ليس من الاستحباب الذهاب إلى الحاكم لإقامة الحد على الإنسان. يعني لا، الأولى الله رحيم. وده يبين لك إن الشريعة لم تأتي لقطع رقاب الناس ولا الجلد ظهورهم ولا إنزال العذاب عليهم، إنما الحد يقام إذا وصل إلى الإيمان. طيب أنت عملت جريمة بينك وبين نفسك والله سطر عليك، الأولى أن تسطر على نفسك ولا تذهب إلى الإمام ودول أقيم على الحد على نفسك، بل اسطر طالما سطر الله عليك. ولذلك كان صلى الله رد ماعز ورد الغمضية لعل ألا ترجع يا رجل، حتى لما ماعز عند إقامة الحد أم جري قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أخبروه قال هل لا تركتموه؟ خلاص، يعني الإسلام مش دين مصاص الدماء، لا لا خلاص، ولا دين أنه يتشفى في الناس أبدا، إنما إذا جاء الحد إلى الحاكم لا خيرة للحاكم في ألا يقيم الحد، لازم يقيم الحد، لا شفاعة في الحد، خلاص ده ليه؟ لأنه وصل إلى إيه؟ وصل إلى الحاكم، وصل مثل هذا الحد إلى الحاكم. إنما أنت فعلت ولم يصل الحاكم وربما سطر عليك، اصطر على نفسك. في الحرابة الله عز وجل قال إيه؟ قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا سلام، يعني هؤلاء قطع طرق بس تاب قبل أن تصل إليه يد الحاكم، تاب قبل أن تصل إليه يد الحاكم. فالله عز وجل قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله عليم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. الفائدة السادسة أو السابعة، لا أذكر العدد، يعني أنتم تذكرون في هذا الأثر الفائدة السادسة أو السابعة، سعة رحمة الإسلام، أن الرحمة عم. لما قال ألي خاصة؟ قال لا، بل لجميع أمة كلهم، في رواية وفي رواية مسلم قال بل للناس كافة. والأعرابي حصل معي كده، الذي بال في المسجد اللهم لا ترحمني يا محمدا، اللهم لا ترحمني، اللهم ارحمني ومحمدا لا ترحم أحد سوانا، قال لقد حجرت واسعا. في باب الرحمات يعم الأمر، وده من سماحة الشريعة، ده بالنسبة احنا عندنا كده السببان اللذان في سورة هود فقط، ما في غيرهم، أي سبب غير هذين السببين لا يصح، خلاص. طيب سورة يوسف لم يصح فيها إلا سبب واحد، قوله تعالى في الآية رقم 3 نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أخرج الحاكم وابن حبان وابن راهويه كما في المطالب العليه وغيرهم بسند صحيح، والأثر لابن راهويه، لفظ لابن راهويه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص، قال أنزل الله القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلاه عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فأنزل الله ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إلى قولي نحن نقص عليك أحسن القصص. تقريبا سورة يوسف هو ده السبب للسورة كاملة اللي نزلت لهذا. فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا، فأنزل الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. هذا الأثر فيه أن النفس تميل إلى القصص، وده والله من الأسباب التي جعلتنا نعمل حكايات مريم مع أبيها حول العقيدة، أن النفس تميل إلى القصص. وأنا أعتذر، يعني أختم الفرصة وأعتذر لكم عن تأخر السلسلة، والله أنا مريض وهذه السلسلة تأخذ مني جهدا، يعني لا تحسبوا المقال اللي بينزل ده بينزل سهل، لا والله أنا بعالج عدة أمور. أول أمر تيسير المادة، إن العقيدة دي صعبة أصلا، فأنا بحاول أيسرها إلى أبسط حد. اثنين الاختصار، ومن عانى الاختصار يعلم ما أقول. الاختصار أنك تختصر كلام كثير في كلام قليل بشرط عدم الإخلال، يعني لازم وأنا بختصر ألا أخلي بالمعلومة، فده جهد. يبقى أول حاجة التبسيط، اثنين الاختصار، ثلاثة الأسلوب القصصي الحواري الذي لا يجعلك أن تمل ولا تشعر أن في القصة تنافر، لأن الأسلوب القصصي له فن في العرض، وأنا لست أهلا له، يعني أنا بحاول يعني أسير وراء القوم بعرجي، خلاص، فإن لحقت بهم فذاك فضل الله، وإن لم ألحق فما على ذي عرج من حرج. خلاص. فالمسألة ان القصة اللي بتاخدوها او الجزء اللي بتاخدوه ما بينزل سهل، ده بياخد وقت وبياخد جهد، بياخد وقت وجهد. فهذا يعني مع مرضي لم استطع ان انا يعني حتى اركز، وانا عندي ضغوط تانية اخرى غير المرض، والله ضغوط نفسية عالية جدا. خلاص. فده اللي مخلي الواحد ايه يعني اخر القصة شوية، لكن ان شاء الله نستدرك باذن الله، ولعل ممكن انزلها يعني ثلاثة أيام أو أربعة أيام وراء بعض أعوض ما فات يعني. لكن أعدكم إن شاء الله أنني لن أترك، لأن جت رسائل كثيرة جدا يقول يا شيخ أنت سبت القصة، ده إحنا متشرف، والله ما سبتها ولا تركتها ولا يمكن إن شاء الله تعالى. وأنا قلت لكم ما في عمل أبدأه إلا بفضل الله عز وجل أتمه بفضل الله، لكن ممكن يتأخر قليلا ما في مشكل، لأن حسب ظروفي يعني. لولا والله إن إحنا تعودنا على الاستمرارية في الدروس أنا ما دخلت اليوم، يعني أعلم الله كم من المعاناة أروض نفسي أكثر مرة عشان أدخل لكم، يعني أنا لآخر اللحظات كنت ما أدخلش، والله أخذ مسكنات عشان أعرف أتكلم معكم، فيعني اتحملونا شوية ربنا يرضى عنكم. فهنا الأثر ده بيدل على النفس تميل إلى القصص، وده نفس الصحابة فما إلى ذلك. بعد ذلك سورة الرعد، سورة الرعد لم يصح فيها أثر مطلقا، لم يصح فيها سبب نزول، اللهم إلا سبب واحد ذكر الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في صحيح المسند له، ذكره وعزاه إلى البزار، لكن الأثر هو قال إنه يرتقي للحجة، وأنا يعني عظمتي مش قوية أو إن أنا أرد على شيخنا، شيخه ما شيخنا الشيخ مقبل، لكن الأثر لا يرتقي للحجة لأنه فيه ضعف شديد، والعلماء ضعفوه ليس أنا، حتى الشيخ مصطفى تلميذ والشيخ مصطفى العدو مضاعف هذا، فإحنا مش هنذكره إن شاء الله تعالى. يبقى سورة الرعد من السور التي لم يصح فيها سبب نزول. سورة إبراهيم، سورة إبراهيم صح فيها سبب واحد وهو الآية رقم 27، لو جبنا سورة إبراهيم، قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عند البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم رحمه الله تعالى من حديث البراء بن عازب، قال نزلت في عذاب القبر، يعني تلا الآية وقال نزلت في عذاب القبر، فيقال له من ربك؟ فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. وأنا أعجب حقيقة، يعني لا أدري إلى الآن، لا أدري شيخ مشايخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى لما ذكر هذا السبب في كتابه صحيح المسند ذكر الأثر عن النسائي، ولا أدري لماذا أغفل الأثر عند مسلم وعند البخاري رحمه الله تعالى، لا أدري يعني لعل الشيخ لم يقف، الله أعلم، لكنه وجدته ذكره عن النسائي وعن ابن ماجه، لكن لم يذكر لا البخاري ومسلم، وهذا عند يعني وهو علمنا رحمه الله تعالى وتلاميذه علمونا ان اذا كان الاثر في البخاري ومسلم لا يعدل الى غيرهما حتى يذكرهم في المقدمه، لان الامه تلقت الصحيحين بالقبول وقدموا الصحيحين على سواهم. ليس معنى ذلك ان في النسائي ضعيف، لا، بس لما يكون الاثر عندي في البخاري ومسلم ده مقدمين ده يذكر. خلاص. طيب، فالأثر جاء في عذاب القبر، عذاب القبر يا شباب، عذاب القبر ثابت، هذه الآية من الآيات التي تثبت عذاب القبر. في عند أحمد رحمه الله تعالى، وشأن القبر شأن عظيم جدا، عند أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفيه يعني حديث طويل، قال فإذا كان العبد المؤمن فيأتيه ملكان فيسألانه من ربك؟ طبعا في أثار أخرى، في روايات أخرى وأسانيد أخرى وكتب لكتب السنة الأخرى أنهم ينتهران، يجلسان وينتهران، أوه هاد بشخص كده ربنا عافينا وإياكم، هذا فتنة القبر، فتناي القبر. ويعني قد حسن بعض علمائنا حديث سورة الملك أنها تقي فتنة القبر، تقي الفتان في القبر يعني، فلو قرأتموها يعني لعلها تنجيكم إن شاء الله يعني. سورة الطوارق، فالمنكر والنكير يقولان له من ربك؟ يقول ربي الله. ومن نبيك؟ والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما دينك؟ والدين الإسلام. قالوا بما علمت؟ يعني إيه الدليل؟ برهان عن أنت قلت ده؟ قل قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت. فينادي منادي صدق
الله الله على هذا النداء الله بأجمله
صدق فرشوا له من الجنة ووسعوا له قبره ونوروا له فيه في رواية أخرى فيتسع القبر مد البصر
الله الله على الجمال.
ثم يدخل رجل عليه رجل حسن الثياب جميل الوجه فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة. طبعا اخترت أثر أحمد رحمه الله تعالى أو أستاذ أحمد لاختصار يعني وإلا في الكتب الأخرى والروايات الأخرى الحديث مبسوط يعني لكن ليس هذا مجاله يعني عشان بس ما ندخلش يعني. وإذا كان العبد الكافر أو المنافق فيأتيه الملكان ويقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري من نبيك فيقول ها ها لا أدري ما دينك فيقول ها ها لا أدري ها ها يعني التردد يعني الفزع كان يقول ها ها طبعا الحديث ها ها يعني ها ها يعني شوف من الفزع الوافية مش عارف يقول ايه مش عارف يجاوب وإن لله وإن إليه راجعون مش عارف يقول ايه لكن كان حافظه غالي كويس كان مشغول بقى ببي حمو بيكا وشطة والناس ديت وشاكوش والكلام الفارغ ده وعمر كان اللي احنا مشغلين في الفاضي ده خلاص ناس عماله تدور على الترند وفتنة العصر ده فيجي في القبر ها ها لا ادري مش عارف حاجه خالص ليه لان الاولاني كان لازم لكتاب الله المؤمن قرات واضح اللفظ اهي قرات كتاب الله فامنت به وصدقت خلاص طب ليه سعاني ده قرأ كتاب الله يعلم كتاب الله عز وجل يعلم ايه اللي في كتاب الله لا ده هو كل يعلمه شيماء وبطه والكلام الفارغ اللي احنا عاملينه والسفه والتفاهه واصلا يعني انا متعجب جدا انتوا يعني الناس ادخل مثلا على التعليقات انا جاي عاملين يشتم في الولد طب انت بتشتم فيه دخولك هناك وتعليقك علم نسبة المشاهدة وخلت ترند زي ما بيقولوا يعني اعجاباتك حتى ولو بالغضب انت راجل متخلف وانت متخلفة اللي يدخل على مثل هذه المقاطع ده عنده تخلف تخلف عقلي واقرا يعني انت ولادنا وهتضيعوا يعني انتوا اول ناس بتضيعوهم انتوا تدخلوا على وتكتبوا ليه تعلقوا ليه يا جماعه الشر ينسى لو اهم الى الشر ما صار له ذكر ما صار له ذكر كم من الشعراء وقعوا في النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية لم يرد إلينا بيت واحد عارفين ليه؟ لأن المسلمين العرب الصحابة الأوائل أهملوا ذكر هذا الشعر وما نشروا إلا من مدح النبي صلى الله عليه وسلم فوصلتنا قصائد حسان وكعب بن زهير وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وغيرهم ممن قال في النبي صلى الله عليه وسلم غير كده ما وصلناش مع أن في أشعار كثيرة جدا وهجاءات كثيرة قيلت في النبي عليه الصلاة والسلام من الكفار خلاص ولكن ده في بعض الشعراء كان قاعد كده يوميا يهجو النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو عزة ده الذي أسر وسلم ثم قتل يوميا قاعد يشتم في النبي والصحابة والمسلمين خلاص لكن لم يصل إلى أسماعنا ولا إلى التأويل منها بيت واحد ليه أهملها المسلمون شر يدفن فيختفي أثره إنما تفرج الترند يطلع في دقيقة طب خلي عالم بقى خلي عالم يطلع يقول موعظة احنا كمصلحين كناس بقى بنحب ربنا بنهدمه دي انت مكسل تعمل اعجاب على فيديو الشيخ ولا تعمل تعليق ولا توصله ترند يعني واحد دخل على منشور بيعلق يقول له مولانا ما هو المصلحين عايز اقول له يا ابني انت انا قلت له كده انت ما بتقراش الواقع اصلا يا اخوانا انتوا عايشين في الاحلام يا اخوانا انتوا بتهزروا انتوا فاكرين المشايخ دول درويش يعني انتوا فاكرين ان احنا درويش يعني مش فاهمين اي حاجه خالص ايه اللي انت بتقوله ده يقول لك المشايخ دول ترند وش ترند ايه يا ابني لو وصل المصلحون ليكونوا ترند سيغلقوه هم اصلا عاملين المساله دي للافساد مال الاصلاح ده احنا بنزاحم اهل الباطل واحيانا يوقف لك التعليق ويوقف لك النشر ويحاسبك انا نقلت الفيديوهات على التليجرام خشت من الصفحه تتقفل بين عشرة حتى الصفحه اتقفلت سرقت اتاخدت خصص فمش امان انا قلت يا جماعه نزلوا الفيديوهات دي واحتفظوا بها لان يوما ما لن تجدوا هذه الفيديوهات فهو اصلا يسيب السفه يسيب الفجور يعليه ويعلم مشاهدته وممكن ما يكونش اصلا المشاهدات عاليه هو اللي اديلها ترند خلي بالكم فيسبوك وتويتر ممكن يعملوا المساله ديت بيعازم من اليهود ابرزوا الناس دي تلاقي الاعلام اعلام يعني فاشل بكل المقاييس طلع مذيع يكلف الدوله دوله قناه بتدفع لها من الدوله ضرايب من ضرايبنا احنا ويكلف الدوله ساعه يطلع لي بتاع شيماء
وانا بستهزئ بتستهزئ يا عم انت بتهزر؟ ده اليهود اللي عملوا كده طلعهم وابرزهم للشباب. انت بتهزر؟ طب ما طلعتش عالم ليه؟ تناقش في امر الدين فيش خاص. لا نحارب اهل العلم. لما يبقى في بقى عالم لا نجيب شيخ ضعيف يناظر واحد هايف علماني منحرف عشان يستهزئوا بالشيخ ده. ده بس اللي احنا فاهمين فيه. ونطلع الشيخ ده مش عارف حاجه وجاهل وغضوب و و و الى اخره, وممكن نطرده من الاستديو. انما ولدي يغني شيماء وافضل شيماء وده سفه, لكن هم بيبرزوا هذا السفه. فخفوا على نفسكم وخافوا على عيالكم, الفتنه الخطافه ربنا يسترنا واياكم. فاذا كان العبد منافق او كافر يسال من ربك يقول ها لا ادري, من نبيك ها لا ادري, ما دينك ها لا ادري, فينادي منادي ان كذب كذب, لان كان يردد على اسماعه كل صباح ومساء الأذان. خلاص خمس مرات في اليوم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. القرآن يقرأ في المحافل في المساجد في كل الدنيا في على المنابر وفي المحاضرات بيقرأ القرآن. ها فما ما تقولش بقى خلاص الدروس كانت شغالة أنت ما كنتش عايز تدخل. كذب كذب, ده اللي كان قاعد عند حمو بيكا ده كذب, كان قاعد عند شكوش ده راجل كذاب حاسس ما يسمع له صدقوش كذب هذا كذب على طول. ثم يقال له ضيقوا عليه قبره. ضيقوا عليه ليه؟ لأنه ما طلب السعة في الدنيا. السعة يا أخواننا في الذكر, الراحة والطمأنينة في العبادة. فلما يبتعد عنها العبد يكون الجزاء أنه يضيق عليه في قبره. خلاص فضيقوا عليه فيضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ثم يدخل عليه رجل قبيح الثياب قبيح المنظر فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي إلا بشر ولا أنا عملك السيء. فيقول ربي لا تقم الساعة. شتان بين اثنين, ممكن يكونوا يتجاوران في قبر واحد جثتين فوق بعض, هذا في النعيم المقيم وذلك في العذاب الأليم, نعوذ بالله من هذا المرض. خلاص فأنت اعمل. فآية سورة إبراهيم تتكلم عن ذلك, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه نزلت في عذاب القبر. سورة النحل الآية رقم 75 و 76 قال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. طيب قبل سورة النحل معلش سورة الحجر لم يصح فيها سبب نزول, لكن في سبب أنا أريد أن أتكلم عليه, يعني لأن هذا السبب ذكر حتى ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره, وهو قوله تعالى في سورة الحجر ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. فهما بيروي الحديث ده له يأتي من طريقين, طريق نوح بن قيس عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس, وطريق جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء. وده أول حديث الشيخ محمد إنسان ربنا يحفظه الدهولي أتدرب عليه في التخريج والتحقيق في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. الشيخ الألباني مصحح هذا الحديث صحيح في السلسلة الصحيحة والراجح أنه ضعيف, هذا الحديث ضعيف لضعف نوح بن قيس والضعف جعفر بن سليمان, والحديث ليس من رواية ابن عباس بل هو من كلام أبي الجوزاء. تمام. نوح بن قيس وجعفر بن سليمان متهمين بالتشيع, والحديث ده في مطعن في طعن بأصحاب النبي عليه السلام. هم بيقولوا في الحديث بقى في قوله لقد علمنا المستخدمين منكم ولقد علمنا المستخدمين, قالوا كانت امرأة من المسلمين حسناء تصلي. طبعا النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيصلوا وراء الرجال, الرجال الأول بعد الأطفال وبعد النساء. قل كانت هناك امرأة حسناء, فكان بعض المسلمين يصلون في الصف الأول حتى لا ينظروا إليها, وبعض المسلمين يصلون في الصف الأخير فإذا ركع أحدهم نظر من تحت إبطيه. طبعا هذا فيه مطعن بالصحابة, ولو قلنا أن هذا منافق لو قلنا أن هذا منافق فالآية وسياقها لا يقولان ذلك. الآية تتكلم عن أهل الإيمان وعن خلق السماوات وعن خلق آدم خلاص وعن خلق إبليس. فقال تعالى في سورة الحجر لقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. نأتي إلى رجل مثل مجاهد رحمه الله تعالى بن جبر الذي قال عنه الشافعي إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. رجل عرض القرآن على ابن عباس 4 مرات يستوقفه عند كل آية. مجاهد أورد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بسند صحيح لمجاهد في قوله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، قال المستقدمين مما مضى من الأمم والمستأخرين أمة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الأقاويل الأخرى المستقدمين في الخير والمستأخرين في الشر وكذا إلى آخره، لكن تفسير مجاهد صحيح ويتناوله الآية، لا سيما وأنه ذكر الله عز وجل بعد هذه الآية قصة آدم وإبليس ممن مضوا المستقدمون ممن مضوا خلاص. فإنما أن أفسر الآية بهذا الأثر، لا، هذا الأثر لا يصح، أولا لطعنه في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام طعنا خفية، ثانيا أن جعفر بن سليمان كان متشيعا وإن قيل أنه صدوق خلاص، فهو ضعيف، ونوح بن قيس ضعيف أيضا. والحديث روي مرسلا على أبي الجوزاء وروي موصول ابن عباس، والأصح الإرسال لأنه من كلام أبي الجوزاء ليس من كلام ابن عباس عامة. سورة الحجر لا يصح فيها سبب، لكن أنا ذكرت هذا السبب لأنه هم بيتكلموا فيه وفي طعن فيه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، سورة النحل، نأخذ سورة النحل ونكتفي لأن ما عادش قادر أتكلم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه من رزق حسن. قال ابن جرير رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، قال نزلت في رجل من قريش وعبده، وفي قوله مثلا رجل ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء إلى قوله هو على صراط مستقيم، قال هو عثمان بن عفان، قال والأبكم الذي أينما يوجهه ليأتي بخير، ذاك مولى عثمان بن عفان، كان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤونة، وكان الآخر يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف فنزفهم. هذا الأثر يحتاج إلى تحرير، النفس لا تطمئن إليه، لكن الشيخ مقبل ذكره وصححه، لكن يحتاج إلى تحرير، ولذلك أنا ذكرته لأن هو يحتاج مني عمل صراحة، يعني يحتاج أن أنا أرجع إليه، لكن هذا يحتاج إلى تحرير. ليه؟ لأن الناظر في الآيتين يجد بعدا شاسعا بين السبب وبين التفسير، وده غير عند علماء التفسير أو في جماعة العلماء أصول تفسير وعلوم القرآن، أو لا، لا يمكن أن يكون هناك تباعد بين التفسير وسبب نزول، ده سبب نزول أحد أنواع التفسير. فالآية لا تتكلم عن هذا، ما لا تتكلم عنه، هذا مثل مضروب للمؤمن، للعبد المؤمن والعبد الكافر. العبد المؤمن، العبد الكافر في الآية الأولى، العبد المملوك هذا الذي لا يقدر على شيء، يعني يعني الكافر مثله، هذا الكافر لا يعمل بطاعة الله ولا يأتي منه خير مطلق، يقول الله تعالى ومن رزق له منا رزقا حسنا، ده العبد المؤمن المرزوق رزقا حسنا. ليه؟ لأنه موفق للطاعة، موفق للإحسان والبر، عبد مبارك أينما حل وأينما نزل، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فضرب الله مثل ليبين حال العبد الكافر، هذا عبد مملوك لا يقدر على شيء، لا ترى منه خيرا ولا ترى منه طاعة، ومن رزقناه منا رزقا حسنا اللي هو الغني الثري السيد المطاع، هذا يشبه العبد المؤمن. ليه؟ لأن المؤمن مبارك رزق واسع في الطاعة وفي الخير وفي البر، تجده في أفعال الخير كثير، ويكون مآله مآل الخير إن شاء الله تعالى في الجنة. كذلك المثل الثاني الأبكم والذي يأمر بالعدل، خلاص الأبكم هو العبد الكافر، أصم وأبكم عن نطق الحق وعن الدعوة إليه ولا يسمع للحق، بينما المؤمن ينطق ويأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. لذلك أنا قلت أن هذا السبب في النفس فيه شيء، يعني هذا السبب في النفس منه شيء، واحفظوها مني جيد. الآية رقم 103 قوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ابن جرير رحمه الله تعالى قال بسنده عن عبد الله بن مسلم الحضرمي أنه كان له عبدان من أهل غير اليمن وكان طفلين، وكان يقال لأحدهما يسار والآخر جبر من أهل اليمن، فكان يقرآن التوراة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما جلس إليهما، فقال كفار قريش إنما يجلس إليهما يتعلم منهما، فأنزل الله سبحانه لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. برضو الأثر ده لا تطمئن النفس له. طب أنت بتذكرهن ليه؟ لأن طالما أنا يعني فيه مقال بالنسبة لي فلا أضعفه حتى أتأكد، لكن في نفسه مقال، لكن هذا الأثر موافق للتفسير. ليه؟ لأنهم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأعجمي، لكن الوارد عن العلماء الاختلاف في أمر الأعجمي، فلو صح هذا السبب لتوافقوا على هذا الأعجمي، لكن اختلافهم في الأعجمي دليل على عدم صحة هذا السند عندهم، السبب ده عندهم. عامة الشاهد في التفسير أن قريش اتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ عن الأعجمي، فنفى الله هذه التهمة عن النبي وقال هذا لسان عربي مبين، يعني كلام القرآن بدال عربي، طب الأعجمي يعرفه منين؟ خلاص. لكن برضك هذا فيه حتى ان الشيخ مقبل اطال نفس فيه وقال ان فيه يعني رجال ضعاف وكده الى اخره، لكن يتوقف في السببين اللي انا ذكرتهم له. قوله تعالى ثم ان ربك، لا رقم 110 سوره النحل، ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم وقتل بعضهم، فقال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء المسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت إن الذين توفاهم ملائكة ظالم أنفسهم. قال وكتب إلى من بقي أو كتب إلى من بقي من مكة من المسلمين هذه الآية لا عذر لهم. قال فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة، فنزلت هذه الآية ومن الناس من يقول أمنا بالله فإذا أزي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله إلى آخر الآية، فكتب المسلمون إليهم بذلك فخرجوا وأيسوا من كل خير، ثم نزلت فيهم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فكتب إليهم بذلك إن الله قد جعل لكم مخرجا، فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم ثم نجا من نجا وقتل من قتل. اللي حصل ان الجماعة المأسورين في مكة المستضعفين مروا بثلاث مراحل. المرحلة الاولى انهم عجزوا عن الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بعضهم يوم بدر مكرها فقتل، واحنا ذكرنا المسألة دي، فانزل الله ان الذين توفاهم ملائكة ظالم انفسهم ليتعاونوا المشركين على اخوانكم، طالما في أولى وأخيرة قتل قلت تقتلوا ولا تقاتلوا إخوانكم ولا تكثروا سعود المشركين. ثم كتب من بقي من المسلمين لهم أخرجوا لا عذر لكم، فخرجوا فلحقهم المشركون فتنوهم. فلما نزل قوله تعالى من الناس من يقول أمنا بالله فإذا أوزي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، قال الصحابة لهؤلاء اخرجوا فإنكم لا عذر لكم وقد نزلت هذه الآية، فقالوا وقد أيسوا من كل خير، خلاص ربنا يتوب علينا، فتداركتهم رحمة الله عز وجل. ليس المعنى كما يقال، بل قال الله ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، فتنوا يعني ارتدوا رجعوا للكفر ثاني، ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، يغفر لهم ما قد صنعوا فخرجوا. ساعة رحمة الله تعالى. الشاهد إخواننا أن باب الرحمة لا يغلق في وجه أحد، باب التوبة لا يغلق في وجه أحد إلا إذا وصل طلع الغرغرة أو طلعت شمس المغرب. حذاري أي حد يقنط حد من رحمة الله أو يأسه. أنا أحفظ حديثا في صحيح مسلم، في آخر صحيح مسلم، هذا الحديث يفتح باب الأمل وهو حديث رائع. أمر الله عز وجل بخروج أربعة من النار، ثم لما كلمهم أمر بهم إلى النار، فالتفت أحدهم فقال الله له لما تلتفت؟ قال يا رب ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تعيدني فيها مرة أخرى، كيف ظني بك كده؟ فقال الله عز وجل أدخلوه الجنة. فخلي دايما ظنك بالله خير، وخلي دايما ظنك بالله خير مهما بلغ الذنب، خلي أحسن الظن بالله عز وجل، ما أحسن العمل، تب وباب التوبة مفتوح. يا راجل اللي خرج من النار ظن أن لن يعود إليها فلم يعيده الله عز وجل فيه. يا راجل لا تظن بالله خيرا إلا كان والله والله إلا كان. وإن الشيطان لا يلعب معك في هذه الجزئية في هذه المنطقة يلعب معك حاول يخليك تسيء الظن بالله عز وجل. ده النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك عند موت لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله. ما قال بقى مذنب ولا تائب قال لا احسن الظن بتموت احسن الظن. ولذلك من حسن طالع الإنسان إذا حضرته المنية أن يكون عنده الصالحون أن يكون عنده الصالحون. ليه؟ فهم أبصر الناس بمواطن حسن الظن فلا يجعلون روحه تخرج إلا وهو محسن الظن بالله. فحديث رائع أيضا من الأحاديث الرائعة أن رجلا مات لم يعمل من الخير شيء غير أنه كان يتجاوز عن الناس فقال الله عز وجل هل لك من خير؟ قال لا إلا أنني كنت أرسل غلماني ببعث الصبيان بتوعي فأقول انظروا إلى الموسر فإن دفع وإلا أنظروه وانظروا إلى المعسر فتجاوزوا عنه. من كان موسرا فإن قضى وإلا أنظروه ومن كان معسرا فتجاوزوا عنه. يروح للرجل معه فلوس طب والله بس ممكن شوية أقول له ماشي وموسر يروح للمعسر والله ما معايا تجاوزنا عنك. قال الله أنا أكرم من عبدي قد تجاوزنا عنك هو لم يفعل خيرا قط غير هذا أنا أكرم من عبدي قد تجاوزنا عنك ويوم القيامة لا يقال الله لما ما فيش الكلام ده والله يحكم لا معقب الحكم لا يسأل عما يفعلهم يسألون خلاص يوم القيامة دي فيه عجائب لا يسأل الخالق الحكيم عما يفعل يعفو عن هذا يدخل هذا النار على سيئة واحدة يغفر لهذا ذنوبه كله ويدخل الجنة هذا ملكه يتصرف فيه كيف ما شاء. فأنتم تتعاملون مع رب فيضه واسع ورحمته واسعة وعطاؤه واسع لا رد لفضله ولا عطائه مهما بلغت الذنوب الأثام. احسن الظن ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا وجاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. آخر سبب معانا في سورة النحل النحل كده فيها أربع أسباب فقط قلنا سببان منها فيهم نظر محتاجين إعادة يعني لو في وقت أراجع إن شاء الله وإذا رجع سأخبركم إن شاء الله بالإيه بالنتيجة. وأما السببان الآخران فهم يعني صح وردهما. قال تعالى في الآية 26 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لو خير للصابرين. قال الترمذي رحمه الله تعالى بسنده عن أبي العالية قال حدثني أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6 منهم حمزة فمثلوا بهم فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم. فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به وإن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رجل لا قريش بعد اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا عن القوم إلا 4. الطبراني روى بسنده سنن صحيح عن الشعبي قال لما رأى المسلمون ما فعل المشركون بقتلهم الموحد من تبقير البطون وقطع المذاكير والمثلة السيئة قالوا إن أظفرنا الله بهم لنفعلن ولنفعلن. فأنزل الله ولئن صبرتم لو خير الصبر واصبر وما صبرك إلا. أولا الآية منسوخ يعني هذه الآية وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم منسوخ نسخت بقوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله تمام. لكن إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الجماعة المشركين يوم واحد قدام المسلمين فتحوا بطن الشهداء المسلمين رضي الله عنهم الصحابة فتحوا بطونهم وقطعوا أنوفهم وأذانهم مثلوا بهم. فالأنصار غضبوا لأن منهم 6 ومنهم 64 رجل 64 من الأنصار طبعا القتلى 70 6 بس من المهاجرين منهم حمزة ومصعب بن عمير وغيرهم ال 64 من الأنصار. فطبعا الأنصار زعلوا حزنوا يعني من هؤلاء الذين مسلمين عندك أنس بن النضر وعبد الله بن حرام وعبد الله بن جحش وغيره ممن مثل بهم وطبعا غضب الأنصار فقال والله لو جن يوم زي يوم ده لنفعلن بالمشركين هذا. فجاء يوم مكة والآية دي نزلت في يوم مكة، فأراد الأنصار أن يفعلوا بالمشركين يوم مكة هذا ويمثلوا بهم زي ثأرا لإخوانهم. فقال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم، يعني زي ما مثلكم مثلوا بهم لا تزيدوا خلاص. ثم قال الله تعالى ولئن صبرتم لو خير الصبر واصبر، خلاص فعل أمر نسخ. فنهى القرآن عن المثلة يعني التمثيل بالجثة أو الجثمان، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يقولون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بها نكتفي بهذا القدر ونقف عند سورة الإسراء. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ذنوبنا وألا يحرمنا وإياكم شرف البلاغ عنه ولا عن النبي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إخواني الكرام، إن شاء الله نلتقي يوم الأربعاء في مثل هذا التوقيت العشرة توقيت القاهرة، إلى أن يتجدد اللقاء نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.